أن يذكر فيها اسمه.
وأحذرك ثانيا من صحبة البطالين،
فكلما زادت المشقة كلما زاد الأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلقد كان من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحرصهم على الخير أنهم كثيرا ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصية تنفعه في الدنيا والآخرة، فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. هذا الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصية جامعة بليغة، وكان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يوصيه بعدة وصايا، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الموجزة العظيمة: لا تغضب. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أوتيها، وهي أنه اختصر له الكلام اختصارا. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية: لا تغضب، وذلك لأن الغضب هو جماع الشر، كما أن التحرز منه هو جماع الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب يقتضي أمرين: الأمر الأول الأخذ بالأسباب التي تبعد عن الإنسان الغضب، ومن ذلك التحلي بحسن الخلق من السخاء والحلم والأنات والعفو. الأمر الثاني وهو عدم إنفاذ مقتضى الغضب، بحيث الإنسان إذا غضب من أمر ما ألا ينفذ مقتضى هذا الغضب من قول أو فعل يندم عليه فيما بعد. ولو نظر الإنسان في حاله الآن وفي واقع مجتمعه لوجد أن كثيرا من المشاكل والحوادث التي تقع سببها هو الغضب، بل قد يصل الغضب إلى ما هو أعظم من ذلك، بل قد يصل الغضب بالإنسان إلى أن يكفر بالله. ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا، أن رجلا كان عابدا، وكان الرجل الثاني رجل مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، فكان هذا العابد دائما ما ينصح هذا المسرف. وفي يوم من الأيام رآه على ذنب فاستعظمه فقال: والله لا يغفر الله لك. فغفر الله لهذا المسرف وأحبط عمل هذا العبد، لأنه تقول وتعلى على الله بلا علم. فانظر إلى أثر هذه الكلمة التي صدرت من هذا العابد في وقت كان فيه غضبان. أيضا انظر إلى كثير من الجرائم الآن التي تقع من قتل أو مثلا من طلاق أو غير ذلك، تجد أن من أسبابها من أسبابها الغضب، والقصص في هذا كثيرة جدا. ومن ذلك أذكر أن رجلا جاء في يوم من الأيام بعد انتهاء العمل وكان مرهقا، فلما وصل إلى البيت حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم حول بعض الأمور المالية، فقام هذا الرجل في فورة غضبه وأخذ المسدس وأطلق النار على زوجته وهي على سريرها. فانظر كيف أن هذا الغضب أدى به إلى هذه الجريمة البشعة، أعاذنا الله وإياكم منها. كذلك أيضا كثير من المشايخ والعلماء الآن يسألون، يقول: طلقت زوجتي في حال غضب، يقول: ظاهرت من زوجتي في حال غضب، حرمت زوجتي في حال غضب. يسأل أهل العلم عن حكم هذا الطلاق الذي وقع أو هذا الفعل الذي صدر منه في حال الغضب. ولو أنه أخذ بالمنهج النبوي في علاج الغضب وكيف يتعامل معه لما وقع منه ما وقع. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بعض طرق العلاج التي تدفع على الإنسان أثر الغضب عنه. من ذلك أنه إذا غضب أن يذكر الله عز وجل ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلان استبى عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا وحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا غضب الإنسان فليبادر إلى ذكر الله عز وجل والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا من العلاج الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة من ذلك عندما قال إن الشيطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فليبادر المسلم إلى الوضوء. كذلك أيضا من علاج الغضب أن يغير الإنسان من حاله، فإذا كان مثلا قائما فليقعد، فإن لم يذهب عنه أثر الغضب فليضطجع أو ليخرج من المكان، وهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد، فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع. فإذا كان الإنسان في مكان مثل معين وحصل بينه وبين شخص أو بينه وبين زوجته ما يغضبه فليبادر لتطبيق هذا العلاج. كذلك أيضا من علاج الغضب أن يسكت الإنسان، لا يسترسل، فإذا حصل بينك وبين مثلا طرف آخر من زوجة أو قريب أو كذا مشادة، لا تسترسل معه في الكلام، لأن الاسترسال في الكلام يؤدي إلى زيادة الغضب. كذلك أيضا من العلاج، هو علاج عظيم، أن يتذكر الإنسان فضل كظم الغيظ والعفو عن الناس، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث فضل ذلك عندما قال من كظم غيظا وهو يستطيع إنفاذه خيره الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من حور العين ما شاء. كذلك هناك أمور أخرى إذا أخذ بها الإنسان بإذن الله عز وجل يدفع عنه الله أثار هذا الغضب. وقد شرح هذا الحديث العظيم بعض أهل العلم وبينوا فوائده وبعض الحكم، ويمكن للمسلم إذا أراد زيادة في فهم هذا الحديث أن يرجع إلى مظان هذا الحديث التي تكلمت في شرح من ذلك، مثلا كتاب ابن رجب العظيم وهو في شرح الأربعين النووية، فقد تكلم عن هذا الحديث بكلام عظيم. ننصح الجميع بالرجوع له لعل الله أن ينفعنا به. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فقال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر.
الناس لا يخططون من أجل الفشل لكنهم يفشلون في التخطيط.
والله في عون العبد ما كان العبد في عونه.
إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
والعجيب أن شيطان الإنس أخطر من شيطان الجن.
فنصيحتي لا تطلق، واعتبر هذه المرأة عضو من أعضائك، لابد تظهر ذلة لمولاك، لابد تظهر انكشاف لحبيبك.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
وأحذرك ثانيا.